بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، وهو عبارة عن مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة ابن القيم رحمه الله. قد وصلنا إلى 268. نعم. قال شيخ الإسلام في كتابه أو مختارات من كتاب منهاج السنة، قال: والأمور نوعان: كلية عامة وجزئية خاصة. الأمور كلية وجزئية، فالكلية تعم والجزئيات تخص. فأما الجزئيات الخاصة نحو ميراث هذا الميت وعدل هذا الشاهد، فهذا مما لا يمكن لا نبيا ولا إماما ولا أحدا من الخلق أن ينص على كل فرض منهم، وإنما الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية العامة، فينص على قواعد كلية ثم ينظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات، أو دخول نوع خاص تحت أعم منه. وإن اكتفى بالكليات فقد نص صلى الله عليه وسلم على كليات من كتاب الله ومن الحكمة يدخل فيها من الجزئيات ما لا حصر له، وقد أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. يعني أن الشريعة أتت بقواعد كلية، هذه يسمونها الأصول العامة للشريعة، ومثل أيضا القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية كليتها أعم من القواعد الفقهية، والأصل العام أعم من هذا. فمقاصد الشريعة العامة، أصول الشريعة العامة، هذه المقاصد العامة تندرج تحتها جزئيات لا نهاية لها، لأن الشريعة لا يعقل أنها تأتيني. فالقواعد الكلية تندرج تحتها صور جزئية كثيرة. يعني مثلا الشريعة لن تأتي تقسم ميراثي ثم ميراث أخي ثم ميراث عمي ثم تنتقل لتقضي بيني وبين فلان بنص خاص، هذا مستحيل. وإنما تضع قاعدة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه قاعدة كلية. نعم، يبقى أنا الآن متى أبي أرث على وفق هذه القاعدة، أنت متى أبوك ترث على وفق هذه القاعدة. كل حكم من هذه الأحكام يندرج تحت هذه القواعد الكلية التي تصلح لجميع الناس، تصلح لجميع الناس. الآن هناك رجلان يختصمان في مسألة، وضعت لنا الشريعة القاعدة العامة، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أيا كان بقى هذا المدعي. كان في عهد رسول الله زيد المدعي والمدعي عليه زيد وعبيد، اليوم عندنا محمد وإبراهيم، غدا خالد وعمر، وهكذا. القاعدة الكلية يندرج تحتها ما لا حصر له من الجزئيات. نعم. طيب، قوله تعالى: ولهذا تصبح الشريعة يا إخواني صالحة لكل زمان ومكان، وتصبح الشريعة معطاءة، ولهذا لا يوجد قط مسألة في دنيا الناس إلا والشريعة تجيب عنها، ما توجد مسألة إلا والشريعة تجيب عنها، ما في مسألة أبدا، لا سلم ولا حرب ولا ميراث ولا طلاق ولا زواج ولا شيء من هذا، ولا خلاف بين اثنين، كل هذه المسائل إنما تندرج تحت قواعد عامة نصت عليها الشريعة الإسلامية. يعني مثلا كل مسكر حرام يبقى يدخل تحته جميع أنواع المسكرات، فأنت لا تحتاج نصا خاصا في الهيروين، ونصا خاصا في البنجو، ونصا خاصا في الكوكايين، ونص خاص في ما أدري إيه. يبقى كل اسم يحتاج نص خاص؟ لا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر هو ما خامر العقل، يعني أذهبه على وجه اللذة والطرب، يبقى كل ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب فهو حرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى أي طيب حلال وأي خبيث حرام. ما مفردات الطيب؟ لا تحصرها. ما مفردات الخبيث؟ لا تحصرها. ولهذا تسأل عن دخان اليوم، لست محتاجا أنت إلى نص خاص لما تسأل عن دخان اليوم. ولهذا بعض الناس المدخنين طبعا يقول لك أنا عاوز نص من القرآن، أريد نصا من القرآن إن الدخان حرام. لو جبت لي إن الدخان حرام هترك الدخان. إحنا بقى نأتي له بإيه؟ ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والدخان يضر الصحة، فمن إلقاء نفسه تهلكة. يقول لك لا، إزاي ما فيش نص برضه؟ أنا عاوز نص يقول الدخان حرام. والله يا أخي لو في نص يقول أن الدخان حرام سوف تنحرف عنه. طب لما منأتي الآن إلى أصحاب الخمر ونقول لهم اتركوا الخمر، بيقولوا هذا نص من القرآن الخمر حرام وحنسبه؟ إنما هذه أمور وتبريرات وتعليلات غير مقبولة. وإلا فالربا حرام في القرآن، وكم هي مآذن الربا ومعاملة الحرام، والزنا حرام، وكم هو الزنا في الناس، والكذب حرام، والظلم حرام، والغيبة حرام، والقتل حرام، كل هذا موجود في القرآن. فهل انتهى الناس عن ذلك؟ يبقى معنى دعوة أن الناس يقول لك أنا عايز دليل من القرآن، هو عارف أن ما فيش نص في القرآن بلفظه. فحتى تحيل بقى أنت على القاعدة الكلية لا ضرر ولا ضرار، لا تقتلوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تبذر تبذيرا، هو لن يستجيب لهذا. هقول لك دعك من هذا، ما لي دخل بهذا، أنا أريد الخمر حرام. طب نقول طب تعالى، أريد أن الدخان حرام، نقول طب تعالى أنت بتكذب ولا لا؟ يقول والله يعني أحيانا. نقول لا أنت بتكذب، ولا أنت بتفرغ زي الرجل بتاع أمس. يقول لك في فرق بين يكذب وكذاب، ففلان هذا يكذب لكن مش كذاب، لا يكون الرجل كذابا عنده إلا إذا كان إيه؟ يكذب ألف كذب. نعم. طيب، من القواعد أيضا الرشد عليه قال تعالى في محفظة أمية كذب على الله وكذب الصدق إذ جاء، يقول إذا تدبرت علمت أن كل واحد من الكذب على الله والتكذيب بالصدق مذموم. لأن الله ذكر أمرين، إيه هما يا إخوان؟ كذب على الله وكذب الصدق إذ جاء. كذب على الله هذه جريمة، كذب الصدق إذ جاء تلك جريمة الكفار. علمت أن كل واحد من الكذب على الله والتكذيب بالصدق مذموم، وأن المدح لا يستحقه إلا من كان آتيا بالصدق مصدقا للصدق. الله أكبر، الله أكبر. فمن المكذوب؟ فمن المذموم؟ الذي يكذب على الله ويكذب بالصدق إذ جاء، فهو يفتري الكذب أصالة ويكذب بالصدق إذ يأتيه أيضا. طيب، ومن المحمود؟ الصادق الذي لا يكذب، والمصدق للصدق الذي يأتيه. إذن هو صادق مصدق، صادق في كلامه ومصدق لما يأتي من حق، والآخر المذموم كاذب في كلامه ومكذب لما يأتيه من الإيه؟ من الصدق. وعلمت أن هذا اللي هو المحمود يعني الممدوح، وعلمت أن هذا مما هدى الله به عباده إلى صراطه المستقيم. وإذا تأملت هذا تبين لك أن كثيرا من الشر أو أكثره يقع من أحد هذين، فتجد إحدى الطائفتين والرجلين من الناس لا يكذب فيما يخبر به من العلم، لكن لا يقبل ما تأتي به الطائفة الأخرى، وربما جمع بين الكذب على الله والتكذيب بالصدق. يقول أكثر أهل الضلال إنما لا يخرجون عن هذين الوصفين، إما كاذب كالروافض، وإما مكذب بالصدق إذ جاءه، فيكذب هو أو يكذب بالحق إذ يأتيه. أيضا من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام قال: الخلفاء الأربعة الراشدون لهم في تبليغ كليات الدين ونشر أصوله وأخذ الناس عنهم ذلك ما ليس لغيرهم، لا شك، لأن الكليات يا إخواني دليل رسوخ. من الذي ربع الكليات؟ الراسخ الفاهم الهاضم، أما غير الراسخ فيعيش مع الجزئيات وقد لا يضبط أكثرها، لكن ليلجأ إلى كلية يريح بها نفسه ويريح بها طلابه ويريح بها الأمة، هذا الراسخ. ولهذا كان النبي يربي على هذه الكليات. فيقول النبي لأحد أصحابه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خلاص، هذه كلية كم يدخل تحت هذه الجزئيات؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، المشكوك فيه دعه، إلى المتيقن منه. يبقى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه قاعدة كلية، هذه القاعدة الكلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة. لا ضرر ولا ضرار، قاعدة كلية. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قاعدة كلية. إنما الأعمال بالنية، قاعدة كلية. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قاعدة كلية. هذه قواعد كلية ورب عليها الراسخون. ولهذا دي ضوابط الإيه، ولهذا احنا بنسمي الكلية دي عند العلماء يا إخواني ضوابط العلماء، ضوابط العلماء وطريقة العلماء. فاللي عنده كليات في الطلب وعنده كليات في الفتوى وعنده كليات في السنة والبدعة وعنده كليات في أي باب، هذا لا تأمن، هذا تأمن عليه الزلل، تأمن عليه الانحراف ويكون على الهداية. أما الجزئيات فقد تضل. ليه؟ لأن شيخك قد لا يعلمك هذه الجزئية، فإن عرضت عليك بعيدا عن شيخك قد تهلك. لكن لو أعطاك شيخوك كلية، قال لا تمشي مع أهل الأهواء أبدا، أي جماعة أو طائفة هي منحرفة، كويس، فذهبت أنت إلى ملطة مثلا، فجاءك رجل في ملطة وأراد أن يصاحبك وأن تكون معه، فسألت ممن أنت؟ قال أنا من الإخوان المسلمين. سوف تقول له إيه؟ سوف تقول له سلام عليك لا نستغل الجاهلين. طيب اسمع، لن أسمع، أنا أشعري، أنا جهمي، أنا كذا، سلام عليك، عندك قاعدة كلية. لكن شيخك لو قال مثلا احضر جماعة كذا، احضر جماعة كذا، وقال لك 60 جماعة حذرك منها ولم يحذرك من سائر 72، إذا جاءك رقم 72 قد تظن أن الحق معه، لأن ربع الكليات وخلص نفسك كده، هو خد معايا كده، اكتب قاعدة كده، جميع هذه الجماعات جميع الأحزاب على ضلال وانحراف، ظلمات بعضها فوق بعض، أي جماعة، نعم أي جماعة إلا جماعة واحدة، جماعة النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، عدا ذلك جماعة تنتسب إلى فكرة إلى شخص، هذه جماعة منحرفة. خلاص خلص نفسك، خلص نفسك. يبقى هذا أصل، هذه الكلية. كالكلية مثلا لا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا إذا جاروا إلا نرى كفرا بواحد. قال النبي في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحد. كم أراحت هذه الكلمة يا إخوان، كم أراحت هذه الكلمة. ليه؟ لأن الناس يأتون لك بظلم، هذا ظالم، هذا قاتل، هذا سفاك، هذا أخذ الأموال، هذا عربيد، هذا مجرم، هذا كذا، هذا مبتدع. كل هذه أوصاف تصل الكفر ولا لا؟ لا تصل. إذا لن أخرج عليه، لن أخرج عليه. طيب هو كافر عندك ولا عند المسلمين؟ الكفر البواحي الذي عندنا فيه من الله برهان، ولا كفر تراه أنت وجماعتك؟ لأن المسألة خلافية عند العلماء. إذا لا نخرج، إنما قال النبي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. شوف كم أراحنا يا أخوان، كم أراحنا النبي صلى الله عليه وسلم، كليات. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فلو أتاني واحد وقال لا انتبه، في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، أقول كيف تقول هذا والنبي يقول فإن كل من ألفاظ العموم فإن كل بدعة ضلالة، كيف تقول هذا؟ يبقى هذه كلية عامة، ولهذا لا يتربع على الكليات إلا لا يربع على الكليات إلا الراسخون. حتى الكليات في التربية، الكليات في الطلب، الكليات في كذا، العالم ارعى حرمة العالم واعرف قدره، لكن فرق بين احترام العالم والتعصب له، هذه قاعدة كلية. ولهذا تراك ترد على العالم مع احترام قدره، طبعا إذا كان من علماء أهل السنة والجماعة، العلماء المعروفين من علماء أهل السنة والجماعة. أما الذي ليس على السنة لا حرمة له ولا إيه ولا قدر له. نعم نعم. هؤلاء على قسمين، على ضلال مبين يختارون منهج التمييع اللي يقول اطلع مع دول علمهم السنة، على قسمين. واحد مميع لا يعرف السنة أصلا، وإنما هو يقول هذا حتى ينضم الشباب إليهم ويخفف ما عندهم. وثاني رجل سنة إنما يقول هذا من باب تعليمهم والإنكار عليهم ونفعهم، كما كان النبي يلقى المشركين فيدعوهم، لكن هذا عنده قيد، وهو إذا ما استجابوا فلا تجلسهم وحذر منهم. وهذا أصلا مع التحذير منهم وعدم مؤكلتهم ومشاربتهم، إنما فقط يخالطهم من الدعوة. أنا مثلا دلوقتي لو جاء جماعة تبليغ في المسجد هنا وأنا من جماعة المسجد، هجلس معهم وعلمهم وبين لهم السنة وكذا وكذا. طيب ما استجابوا أجلس معهم وأكل وأشارب وأقول خذوا خيرهم وتركوا شرهم؟ لا. فالذي يقول هذا أحد رجلين، ولهذا يرجع إلى منهج القائل هذا. إن كان رجل أن سوزي ابن باز رحمة الله عليه قالوا اخرجوا معهم علموهم، لكن ابن باز هو الذي قال من أنهم من 72 فرقة. نعم. والذي يقول أيضا اخرج معهم علموهم لا يترجم لهم بفضائل. انتبهوا يا أخواني، يعني لا أدي أنا فأقول أخرج مع الأشاعرة، الأشاعرة مثلا أو التبليغ أو الإخوان أو كذا وعلمهم، ثم أقول هؤلاء لهم محاسن، وهؤلاء كم أخرج الله كم تاب على يديهم من عاص، وكم رجع على يديهم من كذا، وكم 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 وكم، ولا ينبغي أن نتكلم فيه، واحفظوا ألسنتكم في أعراض قوم قضوا ليلهم ونهارهم وتركوا بيوتهم، إن أحدهم لا يخرج الأربعة أشهر، والآخر يخرج السنة، والثالث يخرج الثلاثة أيام، كل هذا هجرة، فارحموا هؤلاء واصبروا عليهم. لا، ده أنت تبليغ قح، أنت بهذا تبليغ قح. ففرق أن أقول أخرج مع هؤلاء، هؤلاء على الضلال وعلمهم، وبين أن أثني عليهم. نعم دور رحيم يزوروا مريض، يقول تعالى يا جماعة نزور المريض طبتم وطاب الله وطاب ممشاكم وتبوأتم من جنة منزلا. خلاص نروح نزور المريض ونعلم، يقول لك تعالى مثلا احنا رايحين ثلاث ايام، روح انت يوم، اطلع يلا معاهم وانت بتركب معاهم وتروح تعملوا ايه؟ هنقول بيان الفجر. البيان ده من الذي قاله؟ ده دعوة الى الله. تقولهم لا، ده هذا بيان محمد الياس، هو الذي وضع هذا السياج لكم. محمد الياس هو الذي يقول هذا، وجماعة النصرة وجماعة مش عارف الدعوة وجماعة مش عارف ايه وجماعة ايه كلها. طب يلا جماعة نعلم بقى الأمة التوحيد، يلا هيبقى عندنا بعد صلاة الفجر درس في التوحيد. يقولوا هيقولوا توحيد ايه؟ رايح تقول توحيد ايه؟ يقولون توحيد الألوهية، أخص أنواع التوحيد. سوف نقول للناس لا تعبدوا قبرا ولا تنذروا له ولا تذبحوا. يقول لك لا 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 لا، ليش تعبد الحاجات دي؟ الناس تقوم عليها. انت مين اللي جابك معانا؟ وما انت تقول توحيد ايه؟ مش انتوا عندكم من اصول من اصولكم الستة التوحيد؟ يقول لك اه التوحيد، بس التوحيد انه بقى التوحيد بقى اللي هو انه اللي هو التوحيد الذي كان عليه ابو جهل وابو لهب، بان الله خالق ورازق ومحي ومميت. قولوا للناس ولئن سألتهم من خلقهم حتى يقول لكم الناس الله، لا يقولون الله فقط. ولا تتعدى هذا نوع من التوحيد، ولا تتعدى هذا نوع من التوحيد. ولهذا كلمة التوحيد عندهم مر بنا كلام الشيخ توجري في نقده، كلمة التوحيد أذكارها عندهم يا إخوان ها لا إله 600 مرة يقول لا إله لا إله لا إله لا إله 600 مرة، إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله يقولها 400 مرة أو 600 مرة. يعني كم مرة ينفي وجود الله وينفي الألوهية عن الله؟ لا إله لا إله. المشركون ما قالوا كده لا إله لا إله لا إله لا إله، ثم يقولون إلا الله إلا الله إلا الله. فهم في النفي لا يذكرون إثباتا، وهم في الإثبات لا يذكرون نفيا. وركن تلك الكلمة النفي والإثبات، لا إله إلا الله. هذا معنى أنك تعلمهم وتنكر عليهم، لا أنك تؤكلهم وتشاربهم وتخالطهم. واعلم أنه قل طائفة من هذه الطوائف ترجع عما هي عليه، بل لا نعلم لا نعلم، قد يرجع بعض الأفراد نعم، أما الطائفة تبقى. ولهذا ابن عباس لما خرج إلى الخوارج ليعلمهم رجع آلاف والحمد لله. نعم، فدعوة هؤلاء وحث هؤلاء على السنة لا بأس به، لكن بالضوابط. نعم، فالشاهد يا إخواني أن الخلفاء الراشدين لهم في تبليغ كليات الدين ونشر الأصول وأخذ الناس عنهم ذلك ما ليس لغيرهم. الله أكبر الله أكبر. كليات الشريعة والقواعد الأصولية العظيمة لا يعلمها إلا الراسخ، وهذا تجدوه حصريا عند الأكابر، لا تجد عند أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام. وإن كان يروى عن صغار الصحابة من الحديث المفردة أكثر مما يروى عن بعض الخلفاء. نعم، يبقى الخلفاء عندهم كليات يحتاج إليها صغار الصحابة الذين رووا رووا في الحوادث المفردات أكثر مما روى كبار الصحابة. يعني رواية ابن عمر أكثر عن رسول الله ولا رواية عمر؟ ابن عمر. رواية أبي بكر عن الرسول أكثر ولا رواية عائشة؟ عائشة. لكن كليات أبي بكر، يا الله، كليات أبي بكر، ده كليات أبي بكر نفع الله بها أمة الإسلام نفعا عظيما في وقت عصيب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم برزت ايه يا اخواني؟ الله اكبر الله اكبر. هذه مسألة عميقة 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 عميقة. لما مات النبي برزت كلية الصديق فنفع الله بها الأمة. ايها الناس، مش دي كلية؟ ايها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلقى قول الله ومحمد الا الرسول. يبقى اول لقاء بين ابي بكر والامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان في ايه؟ في كليه. والكليه هذه مستنبطه من الادله، هي من معين الوحي، وان لم تكن وحيا عن طريق جبريل لكنها لم تخرج عن وحي، هي من معين الوحي. طب وبعدين؟ خذ كليه اخرى. قالوا له ترسل جيش اسامه كيف؟ نحن في حاجة إلى جيش أسامة، طالما أنها تقاتل المرتدين نحن في حاجة إلى جيش أسامة. قال لا، والله لا أرجع في أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عقد جيش أسامة يبقى لابد أن يخرج. والله اسمع بقى الكلية العام، كلية عام، والله لو أكلتنا، لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم فلن أرجع. أنا مش مسؤول عن هذا، الله عز وجل هو الذي يأتي بهذا، لكن أنا مسؤول عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كليات. طيب خذ كلية ثالثة، لما قال له عمر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا قال الصديق إخواني؟ ها؟ قال والله لو قتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عناقا كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. يبقى هذه كلية ولا لا؟ كلية. ولهذا يقول العلماء أبو بكر لم يكن عنده النص الخاص ولكن عنده الكلية حتى جاء النص الخاص بعد ذلك. يبقى الأمة هنا حفظها الله بإيه؟ حفظها الله بالكليات. فالكليات عند الخلفاء، يعني القواعد الكلية يعني أصول عامة، عند الخلفاء الراشدين أكثر الأمة، أكثر من أي أحد في الأمة. وإن كانت الأحاديث في المفردات والجزئيات تروى عن صغير الصحابة أكثر منه. أنتوا تبعتم القاعدة ديت يا إخواني؟ تبعتم القاعدة ديت؟ يبقى كثرة رواية المفردات لا يؤخذ منها أنهم أعلم من غيره. ولهذا أعلم الصحابة العشرة المبشرون وأعلم العشرة الأربعة، وإن كانوا أقل الصحابة رواية لكنهم أعلم الأمة. ولهذا ابن عباس راوية من رواة الإسلام يرجع إلى عمر رضي الله عنه يسأله، بل يبقى سنة أو سنتين يريد أن يسأل عمر سؤالا وهو يهاب. يبقى مش معنى بقى أنك أنت حفظت الصحيحين تقول للشيخ مثلا ابن باز أنت تعرف الصحيحين، لا تجلس أنا أجلس مكانك، لن تستطيع أن تعامل مع مسألة حديثة، لأن المسألة الحديثة لا تحتاج إلى مفردة وفقط، تحتاج إلى مفردة تقاس على مفردة أخرى، تحتاج إلى قاعدة، تحتاج إلى أصل، تحتاج إلى كلية من الكليات اللي هو بنسميه قواعد الاستنباط. كيف تستنبط حكما؟ هذا أوسع من الحفظ، هذا أوسع من الايه؟ من الحفظ. طيب فالخلفاء لهم عموم التبليغ وقوته الذي لم يشاركهم فيه غيرهم، ثم لما قاموا بتبليغ ذلك شاركهم فيه غيرهم. الخلفاء لهم عموم التبليغ وقوته الذي لم يشاركهم فيه غيرهم، ثم لما قاموا بتبليغ ذلك شاركهم فيه غيرهم، فصار متواترا كجمع أبي بكر وعمر القرآن في المصحف، ثم جمع عثمان له في المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار، فكان الاهتمام بجمع القرآن وتبليغه أهم مما سواه. يبقى هذه كلية عامة، فهم لهم من عموم التبليغ وقوته أكثر من غيره. ثم إذا هم أحدثوا هذا العموم الأمة بقى تشاركهم في التبليغ، كم بقى طبع في المصاحف وجمع القرآن وجمع في المصاحف وكذا، لكن بعد الجمع الإيه؟ بعد الجمعين، الجمع الأول من أبي بكر والجمع الثاني من عثمان رضي الله عنه، لكن جمع الأول من أبي بكر ما منع مصاحف الصحابة، لكن جمع عثمان منع مصاحف الصحابة، فاجتمعت الأمة على هذا الجمع. لذا كان الجمع منسوبا إلى مين؟ إلى عثمان رضي الله عنه، كان الجمع منسوبا إلى عثمان. وإن كان أبو بكر قد جمع أولا كما جاء عند أحمد لما عرض عليه عمر ذلك حينما كثر قتل القراء وقال أخشى يعني أن يذهب القرآن ويضيع من الصدور وكذا، فلنجمع القرآن، وكان هذا أمرا شاقا على أبي بكر رضي الله عنه. قال فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لما رأى عمر، وأرسل إلى زيد بن ثابت. الجمع الثاني هو اللي بيذكر, جمع عثمان. ليه؟ لأن عثمان جمع الأمة على مصحف واحد وجعل منه نسخا ستة, إنما أبو بكر جمع القرآن لكن هناك مصاحف الصحابة, هذا عنده هذا عنده هذا عنده عنده, فلم يجمع القرآن في مصحف واحد, ولهذا حرق عثمان جميع المصاحف وجمع الأمة على حرف واحد على مصحف واحد. نعم والله يا أخوان هذه فائدة أنا أعتبرها, أنا أفرح بالكلية هذه, أفرح. هذه قاعدة سبحان الله, قاعدة عظيمة. احنا دائما ندندن على هذه ولا لا؟ نقول سبحان الله ان تربيع الكليات والقواعد والاصول والمسالك العامة هذه تنبئ عن رسوخ, تنبئ عن ايه؟ عن رسوخ. يعني ممكن دلوقتي واحد يجي مثلا يسمع لك زاد المستقنع من اول كلمة لاخر كلمة, ولو تيجي تسأله عن مسألة لم يرد ذكرها في 40,000 مسألة تقريبا في الزاد لم يرد ذكرها, ما يستطيع أن يجيب عنها, ما يستطيع أن يجيب عنها. ليه؟ لم تذكر مفردتها, وهو لم يتربع على القاعدة الكلية, من أين هيجيبها؟ طيب من أين يأتي بها؟ فيصعب عليه هذا, فيصعب عليه هذا. ولهذا لابن باز حفظ السنة يعني معظمها, ولا الألباني العامل في الأحاديث, ولا لكن من الذي يفتي الأمة؟ ولا العثيمين. لكن من الذي يفتي الأمة برسوخ؟ هم هؤلاء, نظرا لماذا؟ نظرا للقواعد العامة. لما يجي الحديث مثلا إنما الأعمال بالنيات, أبو البخاري رحمة الله عليه يضع هذا الحديث في كم موضعا؟ موضعا يا أخوان, مواضع عديدة. الحديث يقسم في مواضع عديدة, ليه؟ استنباط كم مسألة من هذا الحديث. نعم طيب. وكذلك تبليغ شرائع الإسلام إلى أهل الأمصار ومقاتلتهم على ذلك واستنابتهم في ذلك الأمراء والعلماء وتصديقهم لهم فيما بلغوه عن الرسول, فبلغ من أقاموه من أهل العلم حتى صار الدين منقولا نقلا عاما متواترا ظهيرا معلوما, قامت به الحجة وواضحت به المحجة وتبين به أن هؤلاء كانوا خلفاء المهديين الراشدين. من أجل هذا فهمنا المراد من قول النبي وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهناك احنا طرحنا استشكالا وقلنا كيف النبي يقول عليكم بسنة الخلفاء الراشدين وابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء, أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر, كيف هذا؟ كيف والصحابة يخالفون أبو بكر وعمر في هذه الجزئيات؟ وأجبنا هناك بإيه؟ ها؟ بأن المراد عليكم بسنة وسنة الخلفاء, يعني إيه؟ يعني الطريقة, والطريقة هي الكلية, الكلية, فعليكم بالطريقة والكلية فإنها طريقة مهدية. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. يبقى هو ده نفسه الذي قصده شيخ الإسلام هنا حينما قال بأن هؤلاء الأربعة أعلم الأمة بالكليات. من أجل هذا إذا نزلت بالأمة النوازل لا يفتي فيها إلا العالم بمقاصد الشريعة والكليات العامة والأصول الجامعة. واضح إخواني؟ لا يفتي في هذه النوازل إلا هؤلاء, لا يفتي في النوازل هذه إلا هؤلاء. ليس طلاب العلم الذين يعرفون من الجزئيات الكثير وقد يكون حفظة ولكن لا دراية لهم بأي مسألة من هذه المسائل. نعم. وتبين أن هؤلاء كانوا خلفاء المهديين الراشدين الذين خلفوا في أمته علما وعملا, وهو صلى الله عليه وسلم كما قال الله في حقه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى, وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, فإنهم خالفوه في ذلك فانتفى عنهم بالهدى الضلال وبالرشد الغي، وهذا هو الكمال في العلم والعمل، الراشدين المهديين. فبالرشد انتفى ماذا؟ الغي. وبالهدى انتفى ماذا؟ الضلال. إذن هم حفظوا من الضلال ومن الغي، لهذا قال النبي: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في نار واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الصحابة. الله أكبر، الله أكبر. هذه قواعد عظيمة يا إخواني، وغالية غالية غالية. من لم يتربى هذه القواعد، لا تقول لي بقى حافظ وفاهم وبيصنف وبيؤلف، من لم يتربى هذه القواعد، ودي فايدة الدروس، فايدة الدروس مهمة جدا، مهمة. ولهذا يا اخوان الصراحة، بكل صراحة، يعني انا على مضض، اما يجي اخ مثلا يقول انا اغيب درس ده احفظ شوية وبتاع، صراحة انا على مضض، يعني انا مستخسر ان يفوت الواحد كلمة واحدة، مستخسر هذه كلمة واحدة، بس اخشى ان يفهم عني ايه، ان احنا عم نلزم الزاما. لكن احنا نوجه توجيها، لان هذه صعب تحصله. ثم فيما بقي لك من وقت استغله، وبعدين الدروس هتفضل كام، وبعدين انت عندك اجازات بنوقف فيها، بس انت يلا ورينا شطارتك. مش واحد ياخد يوم اجازة يعزم الاخوة على الاكل في الغيط مثلا، يعني اليوم اللي ياخده اجازة يروح ياخد الاخوة اهم حاجة يعزمهم على الغدا، لا، احفظ، استغل هذه اللحظات في الحفظ. وممكن تقعد شهر كامل لا تحفظ اي شيء، ولما نيجي نبدا الدرس، اصل الدرس بيعطل، اصل الدرس بيعطلش. طب ما انت بقالك شهر عملت ايه؟ ها، هات كشف حسابك كده، ولما بتغيب بتعمل ايه؟ هات كشف حسابك كده. تعلمون طبعا وقت من عصر المغرب في البيت هناك هو كوبايه شاي وتضحك مع العيال شويه، اذن المغرب تروح الركعه الثالثه، بس كوبايه شاي بتروح الركعه الثالثه بعدها. لكن انت تقرا لك خمس ست كتب، وكل كتاب تحس انك انت شبعان. والله يا اخواني كنا نحضر مع الشيخ الاطرم فجر، طبعا هناك الدروس في الفجر ديت نص ساعه الى ثلاث اربع ساعه، لانه طبعا الدروس مرتبطه بالدراسه، لان بيحضر مدرسون وطلاب. يعني الدرس بتاع الشيخ فوزان اللي حضرناه في الجلسه الماضيه كان حوالي 12 دقيقه بعد الفجر، 12 دقيقه تعليقات على الاصول الثلاث، 12 دقيقه الى ربع ساعه يومين في الاسبوع في الفجر، ربع ساعة. ومع ذلك الواحد كان يخرج سبحان الله كأنه درس الشريعة كلها. ليه بقى؟ قاعدة أصل فقه. وكان شيخنا الأطرم صراحة حصري عليه أمور التربية هذه، كان الشيخ يركز على هذا، يركز على هذه الكليات في التربية. ولهذا أنا ما انتفعت بأحد في مسائل المسالك والقواعد والكليات مثلما انتفعت بشيخ الأطر رحمه الله رحمة واسعة. كان مربيا راسخا، مربي راسخ، كان كل ده حوالي 3/4 ساعة الصبح. لكن تستفيد منها مدرسة. فالشاهد هذه الكليات وهذه القواعد صعب تجدها فين، وصعب انك تقول مثلا انا يعني ساحصلها ان شاء الله كل يوم او كذا، صعب. نحن لسنا في عصر همة ابن خزيمة، ولا في همة ابي حاتم، ولا في همة ابي زرعة. يلا يلا يا اخوان احنا نمشي على قدم وقدم كالاعرج، ده الاعرج كويس كمان يعني، لكن قد نحبو حبوا، ومن المشلول رباعي، ومن المشلول قدم ورجل، ومن المشلول أصابع، على حسب. نعم نعم. الايه؟ ما هو كل ده يعني المحكم، الأصل العام، المقصد العام. ولهذا صنف في أصول الفقه، ما أصول الفقه ده عبارة عن أصول الفهم، اسمه أصول الفهم يعني. فهناك كتب صنفت في أصول الفقه على طريقة المقاصد العامة. نعم. قال: فصل في الطرق التي يعلم بها كذب المنقول. المنقول اللي هو الحديث، وأما القرآن فلا يرد عليه هذا، فالقرآن قطعي الثبوت، القرآن قطعي الثبوت، لكن السنة فيها الصحيح فيها الضعيف فيها كذا. منها بما أعرف أن هذا النص ضعيف أو مكذوب على رسول الله، منها أن يروى خلاف أو أن يروي خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضة. ثم ذكر أمثلة لا، يعني شيخ الإسلام ذكر أمثلة، ومنها يعني لو جاء حديث يخالف المتواتر تعلم أنه موضوع. ومنها أن ينفرد الواحد والاثنان بما يعلم أنه لو كان واقعا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، وذكر أمثلة في ذلك. يعني إيه؟ يعني هناك أشياء لا يمكن ينفرد بروايتها واحد. ليه؟ لأن الهمم والدواعي متوفرة على نقله، فلو جاءك خبر عن واحد في مثل هذا استوقفك وبحثت. ومنها أن يروي خلاف المعلوم المقطوع به في الشرع، لأن الشرع لا يتناقض، فكيف يروي، كيف يأتي حديث بخلاف المقطوع به في الشرع. قال: والسفسطة ثلاثة أنواع، أعاذنا الله وإياكم من كل هذه الأنواع. السفسطة أحدها النفي والجحد والتكذيب للمعلوم من جهة وجوده أو العلم به، يكذب يجحد المعلوم الموجود، يقول لك هذا العمود من ذهب أو هذا العمود غير موجود، هذا العمود غير موجود، هذا تراه لا أنت مش شايف، أنت مش واخد بالك، أصل الرموش هذه الرموش وأقسام، فهناك رموش يهيئ الإنسان، يا سيدي رموش أنت تعمل رموش إيه، العمود موجود أهو، طب المسه، يقول لك أنت أصل الجلد فيه طبائع في الجلد، ممكن إنسان لا يمس شيئا فيهيئ، يا أخي أنا طب أعمل إيه بس، يعني أخبط دماغك فيه، موجود والله العمود. فهذا نوع من السفسطة، هذا نوع من الإيه، من السفسطة. طيب الثاني الشك والريب فيما لا يشك فيه ولا يرتاب، أنا أشك إذن أنا موجود. يبقى القسم الأول قسم النافي والجاحد مع كونه متواتر في الوجود، القسم الثاني قسم الشك. طب والقسم الثالث من يجعل الحقائق تبعا للعقائد، اللي هو اعتقد ثم استدل، فإذا اعتقد شيئا جعل الحقيقة تابعة له، ولا يجعل العقائد تابعة للنصوص، وكل هذا سفسطة وخروج عن الاتباع الذي قال الله عنه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أخيرا، كثير من طلبة العلم، اسمع اسمع يا طالب العلم، كثير من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رئاسة أو مال، يريد أن يكون هو شيخ الفتنة، محنة أقصد، أن يكون هو الشيخ الأول، أو أن يحصل وراء ذلك مالا. أنا الشيخ الذي لا أحد أعلم منه، أنا أعلم أهل الأرض في العقيدة مثلا، فهو لا يريد من وراء العلم إلا رئاسة أو مال. ولهذا إذا تعارض الدين مع الرئاسة والمال قدم الرئاسة والإيه والمال. ولكل امرئ ما نوى، وأما أهل العلم والدين الذين هم أهله
فهو مقصود عندهم أي العلم لمنفعته لهم وحاجتهم إليه في الدنيا والآخرة. لماذا تتعلم؟ لأرفع الجهالة عن نفسي وعن أمتي. لماذا تتعلم؟ لأزكي نفسي فهو الطريق الأول لتزكيتها. لماذا تتعلم؟ لأسلك بذلك طريقا إلى الجنة. فمن سلك طريقا إلى العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لماذا تتعلم؟ لأعرف ما كان عليه النبي والصحابة. لماذا تتعلم؟ لأعرف من خالف النبي والصحابة. لماذا تتعلم؟ لأكون وريث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يورث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم. لماذا تتعلم؟ ليكثر خيري وطاعاتي وبركتي، فإن كل طاعة وبركة لا تعرف إلا من قبل العلم. لماذا تتعلم؟ لأن العلم يرفع قدر صاحبه ويرفع الجهلة عن نفسه. ولقد رأيت العالم من الحيوان يفضل على غيره، فكيف بالإنسان؟ لماذا تتعلم؟ حتى لا أكون بهيمة يقودني كل واحد يوما بعد يوم، ولكن يكون لي التميز والاستقلالية والبصيرة. لماذا تتعلم؟ لأنني رأيت العلماء هم صفوة الخلق، ولا أريد أن أنأى. إن همتي تنأى بي أن أكون مع الرعاع ومع الهمل، ولا أكون مع قمم الأمة وسادتها. لماذا تتعلم؟ قل ما شئت. ضع كتاب مفتاح دار السعادة في فضاء العلم. أما الرئاسة وأما المال فحكمهما حكم من قاتل من أجل المغنم، لا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وحسبك يا من تعلمت للرئاسة والمال أن يقال لك يوم القيامة ماذا عملت في نعمي عليك، فتقول يا رب قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته، فيقال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام: ولهذا تجد أهل الانتفاع به، يعني بالعلم، يزكون به نفوسهم، فهم أفضل الأمة عبادة وطاعة، علم وعمل، دعوة وعقيدة، هم أفضل الأمة، يزكون أنفسهم به، ويقصدون فيه اتباع الحق لا اتباع الهوى، ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف، ويحبونه ويلتذون به، ويحبون كثرته وكثرة أهله، وتنبعث همامهم على العمل به وبموجبه وبمقتضاه. شوف أهل العلم، أهل العلم من هم؟ الذين يقصدون فيه اتباع الحق لا اتباع الهوى، لأن مراده هو اتباع الحق، ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف، وهم يحبون ويتلذذون به، فتراه يهاجر ويقضي الأوقات والساعات الطوال في تحصيل العلم وتعليمه، ولكنه يعيش في لذة لا تدانيها لذة لذة، فإنه يتزوج كل ليلة عروسا جديدا، وأحيانا ممكن يجمع بين أربعة في ليلة واحدة. وإذا قيل لك متى يحل لإنسان أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، فقل مع مسائل العلم. ولهذا محمد الأمين الشنقيطي العالم النحرير المدقق المحقق من شنقيط موريتانيا، لما تأخر زواجه هناك قالوا له، وكان يعني من المرغوبين فيه، يعني مثل ترغبه النساء، فقالوا له: لما لم تتزوج يا محمد؟ تزوج، تأتيك بكر وفتاة وكذا تنعم بها. قال: والله ما عندي وقت، فإنني كل ليلة أفض من أبكار المسائل ما أغناني عن ذلك. وهو تزوج بعد ذلك يعني، ولكن في وقت الطلب والتحصيل. فطالب العلم يفرح بالمسائل ويفرح بالعلم ويتلذذ به أعظم من تلذذه بالإيه؟ بالنساء. نعم. ولهذا لا تجد لا غيره ولا ما فيش مسألة بتغار من مسألة، ولا في مسألة بتحيض وتطهر، ولا في مسألة تتعب وغير ذلك، إنما المسائل كلها إيه؟ لذيذة شهية عظيمة. نعم. ولهذا بعضهم كان يطلب وهو يأكل. عبيد بن يعيش شيخ البخاري تطعم أمه طعمة العشاء 20 سنة، أخته طعمة العشاء 20 سنة، 20 سنة تأتي إليه وهو ذاكر ليلة وتطعمه طعمة إليه العشاء. نعم. طبعا الكلام ده احنا بنقوله لنحيي به ذكرى الماضين، أما نحن فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من همة ومن وقت وغير ذلك، سبحان الله. طيب، قال بخلاف ما من لم يذق حلاوته، وليس مقصده إلا مالا أو رئاسة، فإن ذلك لو حصل له بطريق آخر لسلكه. يعني لو كانت الرئاسة في غير العلم هيقولك سلام عليك أيها العلم، خلاص تركناك. لو جاء المال من غير طريق العلم خلاص، كالذين كانوا يتصدرون ويعلمون الناس من أجل الرئاسة، فلما جاءتهم رئاسة من جهة تانية في البرلمانات وغير ذلك تركوا إيه؟ تركوا المساجد وذهبوا هناك يحصلون الرئاسة عبر البرلمانات. وربما رجحوا إذا كان أسهل عليه. قال السعدي هذا آخر ما أردنا نقله من القواعد الأصول من المنهاج. نقف عند ما جمع من قواعد الأصول من رسالة نقض المنطق، رحم الله شيخ الإسلام ورحم الله العلامة السعدي. أيوة محمود. لا، هو ليس يقصد هذا، إنما يقصد القصص. يعني مثلا ما يروي غزوة بدر لواحد، هذا يعقل؟ ما يروي غزوة أحد، هذا في الأخبار المشهورة ليس في الأخبار الجزئية الذي قد ينفرد بها الثقة، هذا معمول به دون الصحابة، فكيف بالصحابة؟ فلو انفرد ثقته الثبت بالخبر وليس له من يخالفه هذا يقبل. لكن الكلام فيه في الوقائع المشهورة التي لا يكتفي بنقلها الواحد. يعني لو أنه لم ينقل غزوة بدر لواحد، غزوة أحد لواحد مع كل من قاتل فيها وكذا، لا. فمثل هذه الوقائع أو خلافة مثلا أبي بكر وأنا متقدمة على خلافة عمر، وخلافة عمر وأنا متقدمة على خلافة عثمان، مثل هذا. أما القاعدة الخاصة اللي هي في مسألة تفرد الثقة هذه قاعدة أخرى. نعم. صح. لا 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 لا، رواية الأخبار هي الأحاديث اللي هي الخاصة برسول الله ليست داخلة في هذا، وإن عمم بعض الفقهاء والعلماء. يعني مثلا الأحناف مثلا عندهم يردون مثلا حديث بصرة في
من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. فلم يروي إلا بسرة، وبسرة امرأة. فالأحناف قالوا كيف هذا، مما تعم به البلوى أصلا، كيف ينفرد برواية هذا الحديث امرأة؟ ثم إن الأولى أن يروي ذلك رجل ليس امرأة. فلهذا رد حديث بسرة. فالأحاديث لا، الأحاديث يعمل فيها بقاعدة ثقة وغير ثقة. فإذا كان الذي انفرد بالخبر ثقة ولا يعلم أنه مخالف قبلناه. إنما مراد شيخ الإسلام بهذا ما من شأنه أن يروى من الجمع الغفير، من الجمع الغفير كما قلت لك، كالوقائع العامة هذه، الغزوات، الخلافة، مثل هذه الأشياء، يعني ما ينفرد برواية الواحد. نعم طبعا 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 يدخل في الصفصات اختراع القواعد، لانه بيجحد بذلك حقا ويكذب، يكذب بالقواعد الشرعية ويخترق قواعد من عنده. طبعا الصفصات والجدل العقيم كل هذا دخل في الصفصات.